بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك، أي لا يهديه أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. حافظ بن كثير رحمه الله يقول: أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك، أي لا يهديه أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له. أفمن، الهمزة للاستفهام كما هو معلوم، ومن هذه تحتمل أن تكون موصولة. أفمن حق عليه كلمة العذاب، وتكون موصولة في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف، أي كمن يخاف. أفمن حق عليه كلمة العذاب، كمن يخاف، خاف الله تبارك وتعالى، أو أفأنت تخلصه، أو تأسف عليه، ونحو ذلك مما يمكن أن يقدر في هذا الموضع. ويحتمل أن تكون شرطية: أفمن حق عليه كلمة العذاب، والجواب: أفأنت تنقذ من في النار. فيكون التكرار في الاستفهام إما للتوكيد وإما لطول الكلام، لأنه إذا طال قد يعاد للربط بين أطراف الكلام. يعني: أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب. وعلى كل حال، في هذا الموضع كلام كثير في بعض كتب التفسير، وكلمة العذاب، أفمن حق عليه كلمة العذاب، كلمة العذاب هي كما يقول بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى لإبليس: لأملأن جهنم، يعني أن أتباع إبليس سيملأ الله عز وجل بهم جهنم. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قالوا: هذه هي كلمة العذاب التي حقت على هؤلاء، أن الله يعذب من صار من جنده وأتباعه، جند إبليس وأتباعه. والله تبارك وتعالى قبض كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه للجنة ولا أبالي. قبض أخرى وقال: هذه للنار ولا أبالي. فهؤلاء هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب، حكم الله عز وجل عليهم بالنار. إن أردتم مزيدا من التفصيل في من هذه، يمكن أن نقرأ في واحد من هذه الكتب مثل أضواء البيان، وإن كان ليس من العادة أن نشتغل بالإعراب، ولكن أحيانا يتوقف عليه المعنى، فهم معنى الآية يكون لها معنى على إعراب، ولها معنى آخر على وجه آخر من الإعراب. تفضل. نعم،
أضواء البيان.
أفمن حق عليه،
أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار. أظهر القولين في الآية الكريمة أنهما جملتان مستقلتان، فقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب جملة مستقلة لكن فيها حذف، وحذف ما دل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه، والاستفهام مضمن معنى النفي، أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحدا سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب. وهذا المحذوف دل عليه قوله بعده أفأنت تنقذ من في النار. وقد قدمنا مرارا قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة عطف كالفاء والواو، وثم كقوله هنا أفمن حق عليه وقوله أفأنت تنقذ. أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية كما قال الزمخشري أصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه جملة شرطية، دخل عليها همزة الإنكار والفاء فاء الجزاء، ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب تقديره أأنت مالك أمرهم، فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه، والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. ووضع من في النار موضع الضمير، فالآية على هذا جملة واحدة، فإنه
فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه، ما جاء بالضمير، كان بالإمكان استغنى بالضمير على قول الزمخشري فأنت تنقذ من في النار، فأظهر في مقام الإضمار.
فالآية على هذا جملة واحدة، فإنه لا يظهر كل الظهور.
يعني المقصود أنه يرجح أنهما جملتان مستقلتان، فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه. نعم. ثم جاءت الجملة الثانية كالتأكيد والبيان لما قبلها للجملة الأولى، تدل على المقدر المحذوف فأنت تنقذ من في النار، لكنه ليس هو الجواب. واضح؟
لا.
تفضل.
أحسن الله إليك. ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي الشاهقة، من فوقها غرف مبنية.
والعرب عادة تقول تعبر عن العلية، يعني الغرف التي تكون في الأعلى، بخلاف اصطلاح الناس اليوم الغرف ما يكون عاليا مرتفعا، ولا تقول لما كان في أسافل البناء غرف. والله عز وجل كما في قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فالغرفة هنا جنس يصدق على القليل والكثير، وهنا جاء بصيغة الجمع لهم غرف مبنية أولئك في الغرفات، ف كل ذلك بمعنى واحد والله تعالى أعلم.
حسن الله إليك. من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. روى عبد الله بن إمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن أطاد الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء. قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي
يعني تراءون كما يعني يتراءون أصحاب الغرف أو يتراءون الغرف، يعني لارتفاعها وبعدها وتباين هذه المراتب والدرجات كما نتراء الكوكب الغابر في الأفق، يعني كم بيننا وبين هذا الكوكب الغابر. فالجنة أعظم من ذلك وأعظم مما نشاهده في هذه الدنيا، ولكن هذا للتقريب. قد مضى الكلام في بعض المناسبات على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، ومئة عام لا يقطعها شجرة. وذكرت بأقل التقديرات في سير الراكب القاصد أن هذا لا يمكن أن يقادر قدره، يعني ظل هذه الشجرة يحتاج إلى قطعها مدة طويلة جدا، سنوات بالطائرة. وأن الأرض بكاملها بالنسبة إلى هذه الشجرة ليست إلا كحبة رمل أو نحو ذلك، الأرض بكاملها هذا في شجرة. فحينما يأتي الحديث عن غرف الجنة وما بينها من التباعد والتباين، فلا نتصور بحال من الأحوال غرف الدنيا وبنايات الدنيا وقصور الدنيا. لو أن قصرا بحجم الكرة الأرضية فهذا لا يمكن أن نقول إنه بمثل غرف أو مثل قصور الجنة لتباين ما بين الدنيا والآخرة. نعم نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كما تراؤون الكوكب الذي في الأفق الشرقي أو الغربي. أخرجاه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة، أخبرني فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات. فقالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كما يشاءون وأين أرادوا. وعد الله، أي هذا الذي ذكرناه، وعد وعده الله عباده المؤمنين، إن الله لا يخلف الميعاد.
على كل حال، مثل هذه إذا أيقن بها المؤمن جد واجتهد في العمل للآخرة، وما يقعدنا عن هذا إلا ضعف اليقين. نحن نصدق بهذه الأشياء، ولكن العمل لا يدل على يقين تام بوعد الله تبارك وتعالى. واعتبر حال أهل الدنيا وما يتحملون من ألوان العناء في طلب قليل منها، وتعجب حينما ترى الناس في الزحام في الحج، كل واحد إنما همه أن يخلص نفسه وأن يؤدي الفرض من طواف أو سعي أو نحو ذلك. وتجد من يواصلون الليل والنهار من أجل دراهم معدودة، أصحاب العربيات. فأنا أعتبر كثيرا إذا رأيت هؤلاء إذا أتى إلى الحرم في الموسم فهو يفكر كيف يستطيع أن يؤدي هذه العبادة ولا يحصل له ما يقطعه أو يعوقه. وهؤلاء يواصلون العمل الليل والنهار، وكم سمعت قول بعضهم لبعض: هذا يقول منذ يومين ما نمت، وهذا يقول منذ 3 أيام ما نمت. يقفون في طرف المسعى وفي عند أبواب الحرم وفي الطرقات يرجون أن يحصلوا شيئا قليلا من الدنيا، ويتحملون هذا التعب والزحام الشديد. فهو كلما أخذ شيئا من هذه الدراهم القليلة ازداد نشاطه وتجدد، فهو لا يفتر. فهذا فيه عبرة عظيمة جدا، كيف أن الإنسان إذا كان يتطلع إلى شيء من المكاسب فإنه يتحمل العناء والتعب الكثير. أما الآخرة في هذه الغرف التي وصفها الله عز وجل بهذا الوصف الذي ليس ثمة أبلغ منه، ما في أبلغ من كلام الله عز وجل، ولا أفصح ولا أوضح ولا أبين ومهما وصفها الواصفون فإنهم لا يقاربون ذلك. ومع هذا العمل ضعيف والهمة ضعيفة في طاعة الله عز وجل، والأعمال التي تعمل للآخرة يدخلها ما يدخلها من المقاصد الفاسدة، والإنسان يحتاج معها إلى جهاد عظيم لنيته، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يخبر تعالى أن أصل الماء من السماء كما قال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها. ولهذا قال تبارك وتعالى فسلكه ينابيع في الأرض. قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء، وقال سعيد بن جبير أصله من الثلج، يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها.
على كل حال أصله من الثلج ليس بلازم، يعني هو أصله منه ما يكون من المطر ومنه ما يكون من الثلج، لكن الثلج من أين يأتي؟ أليس ينزل كالرذاذ شيئا فشيئا حتى يجتمع؟ فعلى كل حال السماء كل ما علا وارتفع يقال له سماء، فحينما يقال بأن كل ماء في الأرض فأصله من السماء، طبعا لا يأتي هنا قائل فيقول الماء الذي يكون من العيون والآبار ونحو ذلك، هو يقصد في الأرض يعني في باطنها. وأما المياه السارحة بالأنهار الجارية ونحو ذلك فهذه تأتي تارة من الأمطار وتارة تكون من ذوبان الثلوج كما هو معلوم، لكن كيف تجتمع هذه الثلوج؟ هي تنزل شيئا فشيئا حتى تجتمع. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى هنا لم يذكر ذلك على سبيل الحصر، وإنما أخبر أنه أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ومعنى سلكه يعني أدخله، أي أدخله في الأرض، سلكه فيها فتخلل في باطن الأرض فصار عروقا جارية ويكون على أنحاء شتى كما هو معلوم، فتارة يستخرجه الناس وتارة يخرجه الله تبارك وتعالى بصورة العيون التي تفجر من الأرض.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعا مختلفا ألوانه، أي أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه، ثم يهيج أي بعد نضارته وشبابه يكتهل.
نعم. يعني زرعا مختلفا ألوانه يدخل فيه اللون، يعني هذا أحمر وهذا أصفر وهذا، ويدخل فيه الطعوم المختلفة ويدخل فيه الأشكال والأنواع والأصناف المتنوعة. قال ثم يهيج فتراه مصفرا، يهيج يهيج يعني يتم جفافه ثم بعد ذلك يتفرق، فإن أصل هذه المادة تدل على ذلك هاج، فهو حينما ييبس يتكسر فيصير حطاما متفتتا كما قال الله عز وجل تذروه الرياح. هذا إذا هاج الزرع صار يابسا ثم يتكسر ثم بعد ذلك يتفرق إذا تفتت وتكسر. فهذا قوله تبارك وتعالى ثم يهيج فتراه مصفرا، فمن فسر هذا بيبسه فإن تلك هي مقدمة ذلك، يعني يكون يابسا هي مقدمة لأن يتفتت ثم بعد ذلك يتفرق تدروه الرياح. هذا يهيج يعني يتفرق ويتشتت ويصوح نبته ويدبر بعد أن كان في تلك النضارة والخضرة، فيولي ذلك النبت. نعم
أحسن الله إليك. فتراه مصفرا قد خالطه اليبس ثم يجعله حطاما.
قد خالطه اليبس.
اليبس أحسن الله إليك.
نعم يعني يتحول لونه من الخضرة إلى الصفرة، وإذا صار بهذه المثابة فذلك يعني أنه صار يابسا، وهذا يؤذن بتهشمه وتكسره وتفرقه. يجو فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى أخضر يستهوي الناظرين، ثم بعد ذلك يصفر وييبس، ثم يصير إلى هذه الحال يجعله حطاما، يعني يعود يابسا يتحطم. وأصل الحطام كما يقول كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله هو فتات التبن أعزكم الله، والحشيش يقال له حطام. ترون التبن والحشيش إذا يبس يتفرق ولا يمكن لم ما تفرق منه، والرياح تذهب به يمنة ويسرة. هذا تصوير لحال الحياة الدنيا، وإذا تأملت وقلبت النظر وجدت ذلك في كل شيء. الهلال يبدو صغيرا، هذا اختصار للحياة كلها التي نشاهدها. اعتبر هذا في كل ما تراه، الهلال يبدو صغيرا ثم يلبث أن ينمو حتى يكتمل، ثم بعد ذلك يأخذ بالنقص حتى يرجع هلالا ثم يضمحل وينمحي. هذه خلاصة للحياة الدنيا التي نشاهدها من أولها إلى آخرها، مثل الهلال. والعام يبدأ هكذا، والشتاء يبدأ هكذا، والصيف يبدأ هكذا، والربيع يبدأ هكذا، والخريف يبدأ بهذه الطريقة، واللباس الذي نلبسه بهذه الطريقة في أوله نظر جميل لربما ينظر الإنسان في ثيابه وفي عطفيه وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ هذا اللباس شيئا فشيئا. وهكذا يبدو الإنسان صغيرا ثم يشب حتى يكتمل ويكون في نضارة الشباب وقوته جمال وما إلى هذا، ثم بعد ذلك يبدأ يضمحل شيئا فشيئا، فيتحول ذلك الجمال والنضارة والحسن إلى ذبول، وتظهر آثار الأيام والليالي على وجه الإنسان، وإنك لتقدر عمر الإنسان من وجهه. هذا أمر مشاهد ومعلوم، وهذه فيها أعظم عبرة. بنظرة إلى الوجه تقول هذا بلغ الأربعين، وهذا بلغ الثانية والأربعين، وهذا بلغ الخامسة والأربعين، وهذا بلغ السابعة والأربعين، أليس كذلك؟ كيف يعرف مثل هذا؟ يعرف بآثار الأيام والليالي على الوجه. فهذه عبرة عظيمة. وإذا نظرت إلى الثمار والأشجار، ونظرت إلى المراكب، ونظرت إلى الدور والقصور وهكذا، كل هذا يكون في حال من النضارة، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يعود خرابا. إذا كان هذه حقيقة الحياة الدنيا فإن الإنسان لا يغتر بما فيها. وقل مثل ذلك في الأسفار والنزه وما يزاوله الإنسان فيها، والتجارات والشركات يكون لها نوع من البريق، وتتألق حينا من الدهر ثم بعد ذلك يبدأ يخفت. الأسماء اللامعة، الأسماء التجارية، الأسماء التي تشرق وتغرب ما تزال ترتفع، ثم بعد ذلك تبدأ بشيء تخفت وتذبل، كما يذبل النجم أو الكوكب ورأيت قبل مدة قريبة صورة حقيقية كنت أتمناها، صورة حقيقية اختصرت بثواني أو بدقائق لمكان كله ثلوج والأشجار التي فيه ليس فيها ورقة واحدة، غابة. ثم بعد ذلك تبدأ سريعا هذه الثلوج تذوب تذوب تذوب، ثم بعد ذلك تجري على الأرض، ثم بعد ذلك يبدأ يخضر تخضر هذه الأشجار والمكان حتى يكون في غاية الجمال من الخضرة. صورة حقيقية لكنها مسرعة، يعني صورت في سنة كاملة ثم دمجت وصار لها تسريع في الوقت بحيث تشاهدها كيف تحصل هذه التي في سنة من التغير والنمو وما يطرأ عليها، تشاهد ذلك في ثواني أو في دقائق. ثم بعد ذلك يبدأ يخضر، ثم بعد ذلك يبدأ يصفر شيئا فشيئا، وأنت تشاهده في لحظات، ثم يتحول إلى شيء آخر، يعود من جديد في حال من اليبس والذبول، وتذهب أوراقه ولا يبقى إلا تلك الأغصان السوداء. هذا مشهد يصور لك الحياة كما هي، الربيع ينتظره الناس ينتظرون نزول الأمطار، فإذا نزلت فرحوا بها وتزدان الأرض، ثم يلبث شيئا فشيئا حتى يضمحل ويزول. هذه هي الحياة، ومن يغتر بمثل هذا فلا بصر له، إنما يغتر بذلك من قد عميت بصيرته، فهو ينظر بنظر قاصر إلى شيء من البهرج الذي ما يلبث أن يضمحل ويزول. نعم.
أحسن الله إليك. فتراه مصفرا قد خلطه اليبس، ثم يجعله حطاما، أي ثم يعود يابسا يتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء، ثم تعود عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا، وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعا وثمارا، ثم يكون بعد ذلك حطاما، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق، كقوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
نعم، يعني الكلام في الهمزة هنا: أفمن شرح الله صدره للإسلام. نعم، الهمزة والفاء أفمن، كما تقدم يعني هناك خبر محذوف والله تعالى أعلم، مقدر يفهم من السياق. أفمن شرح الله صدره للإسلام، يعني كمن قسى قلبه وصار في حال من الحرج والضيق عن قبول الإسلام، أو أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن طبع الله على قلبه. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام يعني وسعه لقبول الحق. نعم،
أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين.
نعم، يعني الآن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من هنا يحتمل أن تكون بمعنى عن، ومعروف أن حروف الجر تتناوب، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، كما يقوله أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وقاله قبله أيضا جماعة من أهل أصحاب المعاني كالفراء. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني عن قاسية، قست قلوبهم عن ذكره تبارك وتعالى، من ذكر الله. وبعضهم يقول إن من على بابها وأنها ليست بمعنى عن وإنما بمعنى من أجل، فويل للقاسية قلوبهم من أجل ذكر الله، يعني من الناس من إذا ذكر الله اشمأز ونفر وقسى قلبه، نسأل الله العافية كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فتنقبض وتنفر من ذلك. على كل حال يؤيد القول الأول أنها بمعنى عن قراءة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. وقراءة الأحاد كما هو معلوم إذا صح سندها فإنها تفسر القراءة المتواترة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكره، وهذا اختيار ابن جرير كما سبق. نعم.
أحسن الله إليك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني. وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. وقال عكرمة والحسن: ثنى الله فيه القضاء. زاد الحسن: تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثاني قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. وقال بعض العلماء: ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تعالى متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد، فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده، كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا، فهذا من المثاني كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكقوله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، إلى أن قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب، ونحو هذا من السياقات. فهذا كله من المثاني، أي في معنيين اثنين. وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه، وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ذاك معنى آخر.
يعني أن التشابه في المذكور في القرآن على نوعين: الأول وهو التشابه العام، وهذا الذي جاء في هذه الآية، وصف القرآن كله بأنه متشابه، والمقصود يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا، وكذلك في فصاحته وبلاغته من أوله إلى آخره، فهو متشابه بهذا الاعتبار. وأما التشابه الخاص المذكور في آية آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا التشابه الخاص، وهو بمعنى أن يعني لعله من أجود ما قيل في تفسير المتشابه كما قال الإمام أحمد رحمه الله، بأنه محتاج إلى غيره في بيان معناه، يعني ما لم يستقل بنفسه. يعني الآية وهذا التشابه في المعنى وهو تشابه نسبي وليس بمطلق، يعني لا يمكن أن يوجد شيء في القرآن لا يعرف أحد من الأمة معناه إطلاقا، وإنما قد يخفى على البعض. فحينما يقرأ الإنسان مثلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فإذا أشكل عليه هذا المعنى وظن أن الله بذاته في الأرض، فهذا يكون بالنسبة إليه من قبيل المتشابه، فيرجع فيه إلى المحكمات الدالة، الآيات الدالة على علو الله على خلقه وعلى استوائه على عرشه، فيتضح المراد. وهكذا، فالمتشابه الخاص ما لم يستقل بنفسه وإنما احتاج إلى غيره لبيان معناه. هذا المذكور في آية آل عمران، منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما التشابه العام فهو المذكور هنا، كما أن الإحكام العام كتاب أحكمت آياته، حكم بأن القرآن كله محكم، فالمقصود أنه لا تناقض فيه ولا تعارض، وإنما يصدق بعضه بعضا. فعلى كل حال، هنا قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابه يعني في حسنه وبلاغته وفصاحته وما إلى ذلك. وبعضهم قال متشابه يعني يشبه الكتب المنزلة قبله، ولكن هذا بعيد والله تعالى أعلم. وأما مثاني فسمعتم هذه الأقوال التي ذكرها السلف، ومن أشهر ما قيل في ذلك هو اختيار ابن جرير، وهو يشمل كثيرا من الأقوال التي قالها أهل العلم، أن المقصود بالمثاني هنا أنه تثنى فيه الأخبار والقصص والقضاء والأحكام وما إلى ذلك. ولذلك تجد قصة موسى عليه الصلاة والسلام تتكرر في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، تكرر فيه المواعظ، الأمر بالتقوى، بمراقبة الله تبارك وتعالى، وما إلى ذلك من المواعظ التي تتكرر فيه، والأحكام التي تتكرر في مضامين هذا القرآن العظيم. وبعضهم يقول مثاني أي أنه يثنى في القراءة فلا يمل، كما يمل سائر الكلام شعرا ونثرا، فالناس إذا سمعوا القصيدة مرة أو مرتين أو نحو ذلك ملوا سماعها، أو سمعوا الحكاية أو الخبر أو الكلام فإنه يثقل عليهم سماعه ثانيا. أما القرآن فإنك تقرأ الفاتحة دائما في كل ركعة، ومع ذلك لا تمل من قراءتها، كأنك تقرأها في كل مرة لأول مرة. وهذا قاله بعض أهل العلم، ولكن الأقرب والله أعلم في معنى المثاني وما سبق، تثنى فيه القصص والأحكام والقضاء والأخبار. وهنا قال: وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة في معنى متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافر، يعني يكون المثاني بأن تذكر المتقابلات، الوعد والوعيد وصفة أهل الجنة وأهل النار، صفة الأبرار وصفة الأشرار وهكذا، يكون هذا من قبيل المثاني على هذا القول. واسترسال الحافظ بن كثير رحمه الله مع هذا القول كأنه يؤيده والله أعلم. وهنا قال قبله، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثاني قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. ما معنى يرد بعضه على بعض؟ كما يقول الشاطبي رحمه الله بأن القرآن يفهم، يعني الشاطبي يقول بأن السور المكية، السور المدنية مبنية على السور المكية، يعني أنه حتى نفهم القرآن نرد بعضه على بعض، فنرد السور المدنية على السور المكية، يعني يقصد أنه وحدة كاملة كما نعبر اليوم مترابطة يفسر بعضه بعضا، فنحتاج أن نستقرأ النصوص وأن ننظر في أول ما نزل وآخر ما نزل، ثم بعد ذلك نفهم على ضوء هذا مراد الله تبارك وتعالى. هذا معنى أنه يرد بعضه على بعض، فهكذا فسر المثاني. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف.
ما معنى تقشعر؟ الاقشعرار التقبض، يعني أن جلودهم تنكمش تنقبض من خشية الله تبارك وتعالى، وهي عبارة يعني في التفسير، يعني نحن حينما نفسر تقشعر بتنقبض قد لا تؤدي كل المعنى لهذه اللفظة، ولكن الإنسان يدرك المعنى حينما يقول اقشعر جلدي من سماع كذا، فهو ليس مجرد انقباض وإنما هو انقباض خاص يدركه الإنسان ويعرفه من حاله ونفسه، قد لا تفي العبارة في بيان حقيقته. فعلى كل حال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني تقشعر بسبب الخشية، والخشية هي خوف خاص، خوف مقرون بالعلم، فالخوف إذا كان مع علم بالمخوف منه فهذه هي الخشية. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فما يقع في القلب من الخوف يؤثر في البدن يقشعر له الجلد، يشعر كأن جلده فيه حركة وانقباض بسبب هذا الشعور الذي وقع في القلب من الخوف حينما يسمع آيات الوعيد وصفة النار وما فيها من العذاب وصفة أهل النار، أعاذنا الله وإياكم والدينا وأخوانا المسلمين منها. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يقول لما يرجونه.
أحسن الله إليك. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه، أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. أحسن الله إليك، من أصوات القينات. الثاني أنهم إذا تلت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: تلا قتادة رحمه الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان.
نعم، هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها هي في حال أو في صفة أهل الإيمان حينما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، هذه حالهم وهذه أوصافهم عند سماع القرآن. هذه الآيات التي يذكرها الله تبارك وتعالى كما في آية الزمر هنا في غيرها ينبغي للمؤمن أن يعرض نفسه عليها إذا سمع أو قرأ كلام الله تبارك وتعالى، هل يحصل له ذلك أو لا؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فإذا كان لا يحصل لنا هذا فمعنى ذلك أن الخشية في قلوبنا ضعيفة أو منعدمة. وهكذا حينما يأتي بصيغة الحصر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا كما يقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير بأن ذلك يعني حينما ينتفي فإن ذلك يكون من نقص الإيمان الواجب، نقص الإيمان الواجب يعني الذي يكون صاحبه من أهل الوعيد. إنما المؤمنون الذين إذا، من أقوى صيغ الحصر ربما في المرتبة الثانية صيغ الحصر في القوة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه يدل على أنها أوصاف واجبة في الإيمان، وأنها إذا تخلفت فإن صاحبها صاحب هذه الحال من تخلف عنه شيء من هذه الأوصاف يكون من أصحاب الوعيد، يعني نقص من إيمانه الكمال، من الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، لأنه جاء بصيغة الحصر. وهكذا في النفي حينما يقول لا يؤمن كذا، لا يؤمن من فعل كذا، فهذا تارة يكون لنفي الإيمان أصلا وتارة يكون لنفي الإيمان الواجب في مثل هذه الصيغ. قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعضهم يقول بأن قوله إلى ذكر الله بأن ذكر الله هنا له مفعول مقدر محذوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذكر إيش؟ ذكر إلى ذكر الله رحمته وثوابه وجزاءه وجنته، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن على كل حال هذا وإن كانت الآية تحتمله، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يعني إلى مذكوره وهو كلامه، فإن كلام الله تبارك وتعالى في غاية التأثير، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهكذا الله تبارك وتعالى يقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يحتمل المعنيين، إذ الذكر مصدر فيمكن أن يكون مضافا إلى الفاعل أو إلى المفعول، يعني أنساهم ذكر الله الذي هو كلامه، غفلوا عنه فلم يقرؤوه، لم يتدبروه، لم يعملوا به، لم يتحاكموا إليه. ويحتمل أن يكون أنساهم ذكر الله بقلوبهم لم يذكروا الله، وبألسنتهم لم يذكروه، وبجوارحهم لم يعبدوه، فهذان معنيان وكلاهما داخل في الآية: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فهنا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يعني إلى كلامه وما إلى ذلك. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم، طبعا هنا في قوله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين إلى، عدي هذا الفعل إلى تلين إلى ذكر الله ولا تلين لذكر الله؟ تعديته بإلى يدل على أنه مضمن، هذا الفعل مضمن فعلا آخر يصح تعديته بإلى، مثل تسكن، تطمئن. وسبق أن تضمين الفعل معنى فعل آخر أولى وأبلغ من القول بتضمين الحرف معنى حرف آخر، لأنه لا يكون في زيادة في المعنى. والقرآن أبلغ الكلام وأفصح الكلام، ويعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. ثم تلين إلى، يعني إلى ذكر الله، تلين بمعنى أيضا تلين، وتسكن وتطمئن إلى ذكر الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليك. هنا
كيف؟ لا إشكال، لا إشكال، حذف مثل هذا لا إشكال، لا يؤثر في الاختصار.
هنا في الأصل شيخ قال: وقال السدي: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي إلى وعد الله. تضمين المعنى هنا قال إلى وعد الله،
ها؟
إلى المضمن هنا قال
إلى ذكر الله، يعني إلى وعده
الرحمة وكان ليس كذلك.
إلى ذكر الله الجنة والنار، يعني كانوا يكون في مقدر.
أي نعم،
ومن هنا ذهب بعضهم كالشوكاني إلى هذا، يعني يقول في تقدير إلى ذكر الله ثوابه وجنته
أحسن الله إليك. وقوله: ذلك هدى الله يهدي به.
طبعا الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير.
أحسن الله إليك.
نعم.
وقوله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد.
أي ذلك هدى الله يهدي، يعني ذلك يعني هذه الصفة المذكورة قبله، ويحتمل أن يرجع إلى القرآن. ذلك أي القرآن هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. نعم.
أحسن الله إليك. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كمن يأتي آمنا يوم القيامة، كما قال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم.
هنا قوله تبارك وتعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هو حينما تكون يداه قد غلت صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجد شيئا يتقي فيه العذاب. أصلا الإنسان يتقي بيديه عن وجهه، فهو حينما تغل أيدي هؤلاء المجرمين فإنهم يتقون العذاب بوجوههم. وبعض أهل العلم فسر ذلك بالسحب على الوجوه، في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم، فهو يتقي العذاب سوء العذاب بوجهه. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، فهو لا يجد شيئا يتقي به النار سوى الوجه، لا يستطيع أن يدفعها بشيء آخر بيده أو نحو ذلك. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كثيرا ما يعبر بمثل هذا بالذوق، ذق إنك أنت العزيز الكريم، مع أن أصل الذوق يقال لما يكون باللسان، وحاسة الذوق إنما هي إنما هي باللسان. ولكن يأتي هذا كثيرا في كلام العرب أيضا، فيقال في كل ما تناله الجوارح ويصل إليها من ألم ولذة بأنه ذوق، قال ذاق المرض، ذاق الحر، وذاق البرد، وذاق الفقر، وذاق الجوع، وذاق الشدة، وما إلى ذلك. فهو يصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة لحاسته التي يحس بها ذلك، وهي اللسان. هذه الأشياء من الآلام واللذات والنعيم وما إلى ذلك، حينما يصل إلى الإنسان، يصل إلى جوارحه، يصل إلى جسده، إنه يقال له ذلك، يقال ذاقه. ذوقوا ما كنتم تكسبون، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقيل للظالمين، هذا معطوف على يتقي، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين، يعني ويقال لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، يقال لهم، لكنه عبر عن هذا الأمر المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، ولا فهو أمر لم يحصل بعد. يعني ويقال لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. وقال جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تبارك وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر. وقوله جلت عظمته،
يعني إيش؟ يعني أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة خير أم من ينعم في الجنان. هذا الذي يسمونه بالاكتفاء، كقوله تبارك وتعالى: سرابيل تقيكم الحر، يعني
والبرد.
وهو على أحد القولين أيضا في قوله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، باعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط إذا غلب على الظن أو علم أن المأمور والمنهي لا يستجيب، وإنما ذكر أشرف الاحتمالين. هذا على أحد القولين في الآية. القول الآخر معروف، أن ذلك إنما يتوجه إذا وجد المحل القابل، وإلا فإنه لا يجب، والأول هو الأقرب. والله أعلم لوجود الأدلة التي تدل على هذا المعنى، أن الأمر معروف نعم منكر لا يسقط لمجرد الظن أن ذلك لا يستجيب، كما قال الله عز وجل في أصحاب القرية التي مسخ أهلها، الذين كانوا يحتالون على أحكام الله تبارك وتعالى إذ يعدون في السبت، فالطائفة التي أمرتهم ونهتهم قالوا معذرة إلى ربكم، يعني أن نفعل ذلك، نأمرهم وننهاهم ونعظهم إعذارا إلى الله تبارك وتعالى من أجل المعذرة. والذين سكتوا كانوا يائسين، فسكت الله عنهم، يعني بمعنى أنه لم يذكر خبرهم وما آل إليه أمرهم. فمن أهل العلم من يقول إنهم هلكوا معهم لسكوتهم، ومنهم من يقول إنهم نجوا لكن لم يستحقوا التنويه والذكر. على كل حال، المقصود هنا بيان المراد بذكر أحد الاحتمالين أو الطرفين أو القبيلين أو نحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله جلت عظمته، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقوله جل وعلا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم، فليحذر المخاطبون من ذلك، فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا. ولهذا قال عز وجل ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا للناس فيه بضرب الأمثال لعلهم يتذكرون. فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تعلمونه من أنفسكم. وقال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نعم، قوله تبارك وتعالى بعدما سبق ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل يدل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الأمثال يدخل فيها القصص وما يحصل به الاعتبار والاتعاظ مما قصه الله عز وجل علينا في القرآن، وأن ذلك لا ينحصر بما قاله كثير من أهل العلم ولربما هو المتبادر إلى كثير من الأذهان من أن المثل هو تقريب الأمور المعنوية أو المعاني بصور محسوسة من أجل أن يعقلها السامع وأن يدركها وأن يفهمها. هذا أحد أنواع الأمثال المضروبة في القرآن، ولكن الأمثال في القرآن أوسع من ذلك، وقد مضى الكلام على هذا في الأمثال في القرآن في رمضان في السنوات الماضية، وأنها مثل هذا القول هو الذي ينحل به كثير من الإشكال في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يذكر المثل صراحة في أمور هي من قبيل القصص، قصص الأمم وما حل بهم ونحو ذلك. وعلى كل حال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وكثير من أهل العلم في أصله يرجعونه إلى معنى الشبه، يوجد قدر من المشابهة، فيذكر الله عز وجل أحوال وأمور إذا سمعها المؤمن رجع إلى نفسه ونظر في حاله واعتبر من أجل أن لا يقع له ذلك ويحصل له مثل هذا المكروه، أو إذا كان ذلك في أمور محبوبة نظر في حاله وهل هو كذلك محقق لهذه الأوصاف أو لا. والمقصود على كل حال ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل مثل مما تحصل به الهداية، مما يحتاجون إليه، مما يجلي الله عز وجل فيه الحق. ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، هذا هو من قبيل العموم الاستعمالي كما يسميه الشاطبي، يعني كل مثل مما يحتاجون إليه وما يحصل به الهداية وتجلية الحق وبيانه. ففي أقوى صياغ العموم كما في قوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، يقول ما دمرت الجبال ولا دمرت السماوات والأرض. فالأصوليون عادة يقولون هذا عموم قد خص بالحس، والشاطبي رحمه الله يقول لا يخصه الحس، العموم لا يخصص بالحس، وإنما هذا تعرفه العرب وهو ما يسمى بالعموم الاستعمالي، يعني فيما يكون فيما سيقت لتدميره. يقول فالسامع يدرك هذا، أنها ما جاءت لتدمير السماوات والأرض، فإذا سمع تدمر كل شيء يعني مما سيقت لتدميره. وفي قوله عن الحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء، يقول في ثمرات في الدنيا ما تجبى إليه، فهذا غير وارد، وما اعترض المشركون بهذا، وإنما فيما يجبى إليه عادة. وفي ملكة اليمن بلقيس أتيت من كل شيء، يقولون ما أتيت ملك سليمان، يقولون هذا خصصه الحس، وما أتيت لحية سليمان، فهذا غير وارد. وإنما حينما يسمع السامع ذلك يعرف أنها أتيت من كل شيء مما يصلح لإقامة ملكها وشده وتثبيته، والله أعلم.
أحسن الله إليك. وقوله جل وعلا قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي هو قرآن بلسان عربي مبين، لا عوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس.
نعم، يعني يفسر بهذا غير ذي عوج، لا لبس فيه، لا اختلاف. كثير من السلف يقولون فسروا ذلك بالاختلاف، قالوا لا اختلاف فيه، يعني كل هذه المعاني صحيحة، لا انحراف، لا اعوجاج، غير ذي عوج، ليس فيه تضارب ولا تعارض ولا فيه ضعف في مبانيه ولا أيضا تضارب وتناقض في معانيه، وإنما هو في غاية الإحكام.
أحسن الله إليك.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
أحسن الله إليك. بل هو بيان ووضوح وبرهان، وإنما جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك لعلهم يتقون، أي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. ثم قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم.
نعم، يعني ضرب الله مثلا رجلا، رجلا هنا منصوب باعتبار أنه تفسير لمثل، ضرب الله مثلا رجلا فهو تفسير للمثل، ضرب الله مثلا رجلا، ويحتمل أن يكون نصب بنزع الخافض، ضرب الله مثلا برجل، فلما نزع الخافض حرف الجر صار ضرب الله مثلا رجلا فنصب، ويحتمل غير ذلك. على كل حال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، قال يعني يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم. وقد مضى الكلام على هذا المثل في رمضان الماضي، في التشاكس يعني إيش؟ يعني التخالف والتعاسر، ورجل شكس يعني فيه عسر في الخلق والتعامل، صعب، ليس بهين ولين في تعامله، في تعاطيه، في بيعه وشرائه وعقده وما إلى ذلك، فهذا صعب الخلق، فيه شركاء متشاكسون، يعني يديره أكثر من واحد، فهذا يأمره بكذا وهذا يأمره بكذا، ولا يحصل إغضاء ولا عفو ولا يتنازل أحد عن حقه، كل واحد من هؤلاء يريد أن يستنطف حقه، فهذا يقول اذهب هنا وهذا يقول اذهب هنا، وهذا يقول لا تفعل هذا وهذا يقول افعل هذا، وكل واحد صعب. فإذا أراد شيئا من حقوقه فإن كل واحد يحيله إلى الآخر، بينما كل واحد يأمره وينهاه بغير ما يأمره صاحبه وينهاه، فيحصل له بذلك تحير، إن أرضى هذا أسخط هذا وإن أرضى هذا أسخط هذا، فيه شركاء متشاكسون. فهذا من يعبد غير الله تبارك وتعالى فهو مشتت القلب بين هذه الآلهة. وفي المقابل هذا الذي يكون سلما لرجل، إنما له مولى واحد يأمره وينهاه ويرجع إليه في حاجاته، وإذا جاع أو مرض رجع إليه فكساه وأطعمه وأعطاه الدواء وما إلى ذلك، لا يحيله إلى غيره. نعم.
أحسن الله عليك. ورجلا سلما أي سالما، لرجل
نعم سالما، وهذه قراءة متواترة، قراءة أبي عمرو وابن كثير، ورجلا سالما لرجل، سلما لرجل وسالما لرجل، الأقرب أنهما بمعنى واحد، وإن كانت سلما تأتي لمعنى آخر أيضا وهو ما يقابل الحرب، لكن على كل حال تأتي لهذا وهذا، فهي بمعنى سالم، سلما لرجل يعني أنه سالم لرجل ليس فيه شركة فيتشتت بين هؤلاء الشركاء. نعم
أحسن الله إليك. لرجل أي خالصا لا يملكه أحد غيره، هل يستويان مثلا؟ أي لا يستوي هذا وهذا، كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك، أحسن لك، هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال الحمد لله، أي على إقامة الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعلمون، أي فلهذا يشركون بالله.
لا يعلمون يعني لا يعلمون حال هذا الإشراك وحقيقته وما يؤول إليه، وقوله تبارك وتعالى الحمد لله، وكما ذكر الحافظ ابن كثير على إقامة الحجة عليهم، وبعض أهل العلم يقول الحمد لله يعني على بيان الحق وتجليته، وقيل غير ذلك. نعم
أحسن الله إليك. وقوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته، مع قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل، فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة، فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة.
هو هذا يعني من أهل العلم من يقول بأن هذه الخصومة في قوله تبارك وتعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أن الخصومة بين أهل الإيمان وأهل الإشراك، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، قالوا يعني قريشا يعني المشركين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ستنتقلون إلى الدار الآخرة وتكون الخصومة بينكم. والأقرب الله تعالى أعلم حمل ذلك على العموم، إنك ميت وإنهم ميتون يعني الناس، عموم الناس، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني الخصومة تكون بين المؤمنين والكافرين، وتكون أيضا بين الناس عموما فيما يختصمون به من أمور تتعلق بالدين ومن أمور أخرى تتعلق بالدنيا، وما يكون بينهم من المظالم، فهذا إنما يكون بين يدي الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، فيختصم الرجل مع الرجل، وتختصم الطائفة مع الطائفة، وهكذا، فالله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا المعنى حمل الآية على هذا العموم، فيكون ذلك في أهل الإيمان مع أهل الكفر، ويكون في أهل الإيمان مع بعضهم البعض، هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رضي الله عنه: إن الأمر إذا لشديد. وروى أحمد عن الزبير بن
يعني معنى باختصار تكرر علينا الخصومة، يعني المشهد يعاد بين يدي الله عز وجل، اختصم هذا مع هذا، سيختصمون غدا بين يدي الله تبارك وتعالى، اختصمت هذه الطائفة وهذه الطائفة، سيحصل هذا الخصام بين يدي الله ويحكم الله بينهم. نعم.
أحسن الله إليك. وروى أحمد عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير رضي الله عنه: أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير رضي الله عنه: والله إن الأمر لشديد. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يقول: يخاصم الصادق الكاذب، والمظلوم الظالم، والمهتدي الضال، والضعيف المستكبر. وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد، فتقول الروح للجسد: أنت فعلت، ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت سولت، فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير، دخل بستانا فقال المقعد للضرير: إني أرى هاهنا ثمارا ولكن لا أصل إليها، فقاله الضرير: اركبني فتناولها، فركبه فتناولها، فأيهما المعتدي؟ فيقولان كلاهما، فيقول لهما الملك،
يعني الروح والجسد،
فيقول لهما الملك: فإنكم،
يعني فيقولان كلاهما، يعني كلاهما معتدي، الضرير والأعمى والمقعد.
أحسن عليك.
هذا مثل الروح والجسد، الروح تركب الجسد، فالجسد يقول: هي أمرتني، والروح تقول: هو حملني.
أحسن الله إليك. فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت.
يعني هذا في غاية الأهمية، من جهة أن بعض الآيات قد يفسرها الواقع، ولا أعني بذلك أن الناس ينزلون القرآن على وقائع وأحداث ويقولون هذا المعني بذلك كل ما وقع حدث، ولكنه قد يكون مما يدخل في معناها، مما تصدق عليه الآية، لكنه قد يتوقف المفسر أو العالم في فهم المراد، فإذا رأى ذلك واقعا كما هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للقرآن، فهم الآية، يعني زال عنه الإشكال، هذا هو المقصود، لا تنزيل القرآن على وقائع، هذا هو المقصود بذلك بعينه كما يفعل بعض الناس. يعني مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما سمعوا قول الله عز وجل، أو حينما كان عمر رضي الله عنه يتساءل عن قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكان يتساءل: أي جمع وأي دبر؟ استشكل ذلك لأنه لم يقع، فلما رآهم يوم بدر منهزمين والنبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقرأ هذه الآية، فهم المراد. فهنا ابن عمر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني يتساءل، عنده إشكال فيها، ما بينهم خصومهم على قلب رجل واحد في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى في صدر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم وقعت الفتنة. فلما وقع القتال بينهم ما كان هذا يخطر في بال ولا يتوقعونه، ففهم ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قلنا من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة، فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل نختصم فيه. رواه النسائي.
نعم، طيب تبون نتوقف هنا؟ كيف يعني؟ ما الإشكال في هذا حينما يقول ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة، سواء كان في مكة أو كان في المدينة؟ نعم، طيب ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة، يعني هو كان يتوقع أن الخصومة تتوجه إلى هؤلاء. نعم، ولكنه بعد ما رأى المسلمين يتقاتلون ويختلفون هذا الاختلاف، عرف أن المراد بذلك ما هو أعم من هذا، وإلا فالخصومة والاختلاف كانت واقعة مع المشركين، مع عباد الأوثان. نعم، وعموما الآيات التي يقولون هذه بمكة وأهل الكتاب كانوا في المدينة ولم إلى آخره، هذا الكلام ليس على هذا الإطلاق، وإنما قد تأتي بعض الآيات المكية وهي مكية ولم تنزل في المدينة، لا يقال إنها مستثنات وفيها ذكر لأهل الكتاب. هو كما قلت أن يكون ذلك مما يدخل في الآية، لكن أن تفسر آيات القرآن بهذا يقال هذا هو المراد بها، هذا هو الإشكال. لكن القرآن لم يتحدث عن قوم غبروا وانتهوا، وإنما هو لكل زمان ومكان، فيقال هذا مما يدخل في الآية. لكن الخطأ الذي يقع أنه بعض الناس يتكلف في تنزيل بعض الآيات على بعض الأشخاص أو الوقائع التي تحصل في مثل زماننا هذا أو في غيره، فهذا هو الخطأ. نعم، لا بس رجل ما يكون بدل كل من كل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني لو قيل عطف بيان. نعم، عطف بيان يمكن أوضح، الله أعلم. عطف بيان مثلا رجلا صحيح، لكن المثل أهم من الرجل، المثل فلو عبر بمثل هذا قيل عطف بيان يمكن يكون يعني أدق في العبارة، والله أعلم. نعم، إنك ميت وإنهم ميتون. ميت، بعض أهل العلم يقول بأن الميت يعني من سيموت، وهذا قال به بعض أئمة اللغة وأصحاب المعاني مثل الفراء والزجاج. ميت يعني من سيموت، والميت هو من مات وفارق الحياة، مع أن هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، لكن بعض السلف قال لما عند هذه الآية إنك ميت قال نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني سيكون مآله ومصيره إلى الموت. نعم، كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم ميتون، بعضهم يقول هذا في خصومك من المشركين، بعضهم يقول هذا في أهل مكة المشركين الذين ثم إنكم يوم القيامة فالخصومة تكون بينكم. نعم، ولكن المعنى والله أعلم أعم من هذا، ليشمل المشركين وغير المشركين، الجميع سيموت والخصومة تكون بين الجميع. إيش؟ كما سبق، الظالم مع المظلوم، القاتل مع قاتله، فيما قتلني، نعم، فيما يحصل بينهم من الاختلاف في الأمور الدينية، الأمة صايرة طوائف ومتناحرة مختلفة، كل واحد يقول الحق معي، الله عز وجل يحكم بينهم وهكذا. طيب تفضلنا. ثم إيش؟ صحيح، نعم، فنحن نفهم على ضوء فهم السلف، ولا يمنع ذلك من وجود معاني زائدة لا تعود إلى أقوال السلف بالإبطال إذا كانت هذه المعاني صحيحة، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه، فيكون للعلماء من الاستنباط واستخراج المعاني والدقائق واللطائف والأحكام والحكم والهدايات ما قد لا يوجد، ما قد لا يكون له وجود في كتاب أو يعرف أن قائلا قال به، لكنه معنى صحيح لا يعود إلى أقوال السلف بالإبطال بهذا الشرط. معنى زائد، بالضبط، معنى زائد، معنى زائد. لكن الشيء الذي أكرره وهو الخطير، ما يتعمده بعض الناس إذا وقعت حادثة أو حرب أو نحو ذلك، نزلوا عليها آية قالوا هذا هو المراد بهذه الآية، فلان هو المراد بهذه الآية، فلان هو المراد بهذا الحديث، هذا هو الإشكال. وتعرفون أنتم خلال 20 أو 30 سنة الحروب التي وقعت كم نزل عليها من الآيات وقيل هذا هو المراد بها، بل أحيانا تحرف تحريفا بينا ظاهرا، وهو عبث وجرأة على الله عز وجل، تحريف لا مرية فيه، بمثل قوله أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. يعني طلعوا منها تاريخ أو حادثة سبتمبر، وطلعوا منها حتى قالوا اسم الشارع والحي الذي فيه الأبراج جرف هار، وهذا كذب حامض ولا حقيقة له، ولا يوجد شارع بهذا الاسم، ولا يوجد حي بهذا الاسم، وإن لهؤلاء الكذبة على الله تبارك وتعالى. وبعض الجهلة هو يبحث عن أشياء يربط معها ويرى أن هذا من الإبداع في المعاني وأنه من إعجاز القرآن. وأذكر أني رديت على هؤلاء، وبعض الناس يعلق ويقول لا هذا من إعجاز القرآن، ولماذا يرد مثل هذا، ولماذا تحجرون المعاني، ولماذا، واضح من الكتابة والإملاء أن هؤلاء لا يصلحون أن يكتبوا حرفا واحدا، نعم، ويتكلمون في هذه القضايا الكبار، فهذه جرأة، نعم. وأنا أظن أن فيه شياطين جالسين يكتبون للناس ويضللونهم، ويوجد من يقبل مثل هذا، نعم. وجاء مرة هنا شخص يذكر لي من الاستنباطات، يقول التي لم تفتح على أحد من قبل في القرآن، وأنه قال له بعض الناس لو ذهبت إلى بعض طلبة العلم وبعض المتخصصين بالتفسير وكذا وعرضت عليهم أفضل، يقول أنا أريد أن أعرض عليك هذه الاستنباطات التي فتحت علي ولم تفتح على أحد قبلي، تفضل. شلا فذكر لي أمثلة متعددة، وتمنيت أني كتبت شيئا منها، وقلت له اكتب لي ليكون ذلك على سبيل التندر في بعض، قلت له كذا على سبيل التندر في الكلام على أنواع عبث الباطنية في القرآن. الشاطبي ذكر أمثلة وتندر بها، وهذا جئت بما لم يأتي به الشاطبي، فذكر لي أمثلة نسيتها، لكن رجوت أنه يكتبها، وعدني أنه يكتبها، وما رأيته بعد ذلك. وكان من ضمن الأشياء مثل هذا، تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ترى الجبال، وترى الجبال، يقرأها كذا وترى، وترى فعل ماضي، وترى الجبال، يقول كل جبل هو منفرد وتر له جذر في الأسفل، ما شاء الله الحقيقة المذهلة، وترى الجبال، وترى الله وترى الجبال، هذا المعنى وترى الجبال، مو أنت ترى من الرؤية، لا وترى، زين، جعلها وترا، وترى الجبال تحسبها، ما أدري إيش قال، قطع تحسبها، نسيت، تحسبها جامدة وهي تمر، تمر مر قطعت مر تمر قطعها نصفين، مر قال من المرارة، قال هذا الصبر الجيد هو مر جدا، مر المذاق، يوجد أجوده في أعالي الجبال لأنه قرينة السحاب، تمر مر السحاب، فالسحاب وين يكون؟ في الأعلى، فالقمم الصبر الذي يوجد فيها تمر مر السحاب. خيل إلي أني أمام شيطان، والله الذي لا إله إلا هو، في هذه الصبيحة خيل إلي أني أمام شيطان، قال ما رأيك؟ قلت أنت جئت بما لم يأتي به الباطنية، هذا باب الضلالة بعينه، وإن لم يوجد للضلالة معنى فلا نعرف الضلالة، إن لم يكن هذا من الضلالة فلا نعرف للضلالة معنى. ذكر لي أمثلة رهيبة من هذا القبيل، يقول فتحت علي لم تفتح على أحد من قبل، كأني أمام شيطان، صلى الله عليه. إلى هذا الحد يجترى على كتاب الله عز وجل. فوعظته وذكرته بالله وبينت له أن هذا باطل، وأنه يجب أن ينتهي عنه، يكف، وأن هذا ليس من الفتوح، وإنما هو من فتوح الشيطان وتضليله. ذكرت له أمثلة على كيف ضلل بعض الناس وكيف عبث بهم، وحتى شكيت أنه إسماعيلي، سألته أنت منين، فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فاجترى على كتاب الله إلى هذا الحد، هذه زندقة، يكفي هذا، الله أعلم.